مرحبا، يا رب نكون في أفضل حال. معاكم هدى، أخصائية نفسية وماجستير علم نفس نمو. أرحب فيكم مرة ثانية في بودكاست هدى. في الحلقة السابقة تكلمنا عن التعلق عند الأطفال، وأن الطفل يحتاج إلى العلاقة الآمنة مع الأم أو مقدم رعاية حتى يحقق نمو نفسي وعقلي صحيح. وعرفنا إلى أي مدى تأثر علاقة الأم مع الطفل، وإيش العوامل اللي تساعد في تكون تعلق آمن عند الطفل، وإيش أسباب تكون التعلق الغير آمن أو العلاقة الغير صحية نفسياً بين الأم والطفل. ومن أهم الجوانب اللي ذكرنا إنها تأثر بعلاقة الأم مع الطفل وطريقة رعايتها له هي تصوراتها حول نفسه واستحقاقه وتصوراتها حول الآخرين. في حلقة اليوم راح نكمل مظاهر التعلق عند الراشدين اللي يكون تأثيرها عائد للطفولة، وإيش مصادر استمرارية التعلق حسب نظرية بولبي للتعلق. ركزوا معي لأن موضوع الحلقة هذه مرتبط بالحلقة السابقة. يا ليت اللي ما سمع البودكاست السابق يرجع يسمع عشان يفهم أكثر إيش علاقة الطفولة بموضوع اليوم. فهمنا من الحلقة السابقة أن التنشئة الاجتماعية والأساليب التربوية تشكل اتجاهات الإنسان حول نفسه وحول الآخرين، وتأثر في تحديد علاقاته الشخصية. وإن مفهوم التعلق كمصطلح هو الرابطة الانفعالية القوية اللي يشكلها الطفل مع الأم وتصبح فيما بعد أساس لعلاقات الحب المستقبلية. الإنسان في تفاعلاته مع الآخرين يعتمد على التصورات اللي بناها أو النماذج الداخلية اللي تتثبت أكثر من خلال التفاعل مع الآخرين. وش المقصود بهذه النماذج الداخلية؟ النماذج الداخلية هي التوقعات اللي بناها الفرد من المواقف والخبرات المبكرة مع الشخص اللي اعتنى فيه، سواء والدته أو مقدم الرعاية، وتتضمن مدى وجود الأم أو مقدم الرعاية واحتمالية تقديمه للدعم في الأوقات اللي يشعر فيها الطفل بالضيق. تتذكرون لما تكلمنا عن بكاء الطفل وكيف أن الاستجابة الأم المناسبة تساعده يكون تصورات حول نفسه وحول أمه وتدعم شعوره بالثقة في الآخر وفي العالم الخارجي؟ بالضبط، من هنا تتكون هذه النماذج الذهنية أو التصورات أو العمليات المعرفية، واللي يخليها تستمر هي المواقف اللي تدعمها. مثلا لو كان الطفل علاقته آمنة مع والدته، لما بدأ يروح المدرسة لقى تعاون وكون صداقات ويحبوه المعلمين، بيتأكد عنده هذا التصور اللي شكله من الطفولة المبكرة من خلال تعامل والدته معه، واللي هو أنا أستحق التعامل الجيد من الآخرين وأنا قادر على الثقة في الآخرين. وبالعكس صحيح، فلو طفل كانت علاقته أو تعلقه بوالدته مضطرب بسبب أنها هي نفسها متذبذبة في طريقة رعايتها لطفلها، مرة تستجيب لما يبكي ومرة تصارخ عليه ومرة تضربه، بيشعر الطفل أنه لا يستحق التعامل الجيد، وبنفس الوقت راح يقدر جدا التعامل الجيد، لكن للأسف بيكون صعب عليه يثق في الآخرين لأنهم زي ما يقدروا يعطوه ممكن ما يعطوه، وبالعكس ممكن حتى يؤذوه زي ما أمه كانت حاملة. بالمختصر، التعلق يأثر على تصورات الفرد الذهنية حول نفسه وحول الآخرين، ومن هنا تم تصنيف أنواع التعلق عند الراشدين واللي أكيد ممتدة من الطفولة حسب نظرية بولبي للتعلق كالآتي. النمط الأول اسمه التعلق الآمن، وهنا نلقى أن الشخص عنده احترام لذاته ويشعر أن الآخرين يستحقون الثقة، يعني ما يشك في الآخرين بدون أي داعي أو يصعب عليه أن يثق بأي شخص. وغالبا أيضا يكون هذا الشخص منفتح للخبرات الجديدة ومنفتح للآخرين ومو صعب عليه التفاعل الاجتماعي. وإذا خاب ظنه بشخص ما في أي نوع من أنواع العلاقات يقدر يتخطى هذه الخيبة. ليش؟ لأن في تصوراته من طفولته أنه يستحق الحب والاهتمام، وبرضو لما كانت والدته تستجيب له في لحظات التوتر والضيق وهو رضيع، سواء لأنه جائع أو لأنه خائف، فهي شكلت عنده شعور بالأمان وبالمرجع وإن له سند. منتبهين؟ أنا ما قلت أنه ما راح يتألم في أي شعور بالخيبة في أي علاقة، إنما راح يقدر يتخطى ويعيد استقرار صحته النفسية لأن عنده أساس قوي من طفولته. في دراسات أظهرت أن الأفراد الراشدين اللي يتمتعون بنمط تعلق الآمن من طفولتهم كانوا يحصلون على درجات عالية في الصحة النفسية والمرونة العقلية والتكيف. النمط الثاني من أنماط التعلق عند الراشدين هو الشخص اللي لا يشعر بجدارته الذاتية، لكنه يشوف الآخرين بنظرة إيجابية، يعني ممكن ما يثق بنفسه، وإذا أحد تخلى عنه يلوم نفسه أكثر من الطرف الآخر، يعني يجلد نفسه ويتنازل عشان الطرف الآخر، مو حاط نفسه بالحسبة، وبنفس الوقت يشعر أن الآخرين أفضل ويمكن هم الصح. الشخص ممكن يعطي وما يشتكي إنه ما يأخذ، لأن زي ما قلت لكم طلع نفسه من الحسبة وما يدري إنه يأذي نفسه، يمكن متعود لأن في طفولته ما كانت أمه تعطيه الانتباه والاهتمام والحب اللي يحتاجه، بس كان دايم يحاول يحصل على رضاها وينال إعجابها عشان يشعر إنه على الأقل يستحق. النمط الثالث اسمه التعلق الرافض، وهذا الشخص يحترم نفسه ويقدرها، لكن عنده شعور أنه الآخرين ما يستحقون الثقة، وصعب عليه أنه يرتاح في الاقتراب من الآخرين، وبالتالي يفضل أنه يكون بعيد عنهم. أعتقد تقدرون تتوقعون ليه، لو ربطتوها بطفولة هذا الشخص وعلاقته مع والدته، يا ترى ليش تكون هذا النمط عنده؟ ليش يقدر يثق بنفسه لكن صعب عليه يثق بالآخرين؟ النمط الرابع هو الشخص اللي لا يثق بنفسه ولا يثق بالآخرين، ولا يشعر باستحقاقه وجدارته الذاتية، ويطلقون عليه مصطلح نمط التعلق المرتعب. وبصراحة أعتقد تقدرون تتخيلون كيف هذا النمط صعب على نفسه وعلى الآخرين اللي ممكن يتعاملون معه. في حياتنا اليومية نتعامل مع العديد من الأشخاص، في كل جوانب حياتنا نتعامل مع الآخرين ونتفاعل معهم، وأساس العلاقات والتعامل مع الآخرين واللي يحكم إلى أي درجة ممكن ننفتح على الآخر هو شعورنا بالثقة فيه وبالتالي الراحة معه. تواصل أو العلاقة اللي تفقد مظاهر الثقة بصورها المختلفة من الممكن إن في مرحلة من مراحلها تكون مؤذية، ونبدأ نلاحظ فيها سلوكيات تعكس الشك. الثقة والشك ممكن يظهرون في العلاقات على شكل عبارة يرميها أحد الأطراف على الطرف الآخر كنوع من الاحتجاج، لأن الطرف الآخر ما يعطيه كل وقته أو ما يثبت لحبه وولائه بشكل مستمر ومفرط، مثل الشخص اللي يحتاج تطمين مستمر ومبالغ فيه إنه لسه مهم عندك وتعني له. أنا أقصد التصرفات اللي تسبب ضغط على طرف الآخر فقط في حالة كان الطرف الآخر فعلا يقدر ويحب ويعطي هالشخص، لكنه عشان يريح الشخص المرتعب هذا يحتاج جهد إضافي، وأحيانا حتى سلوكيات العفوية تنفهم بطريقة تعكس شك الطرف الأول في قيمته عند الطرف الثاني. متعب هذا التواصل صح؟ إيش اللي يخلي أنماط التعلق تستمر؟ زي ما ذكرت سابقا إن هذه التصورات تتثبت أكثر خاصة في المواقف اللي تعززها، فلو شخص عنده تعلق آمن ويشعر بالقبول من الآخرين والآخرين يثقون فيه بيظل يشعر أن الآخرين يستحقون الثقة، ولو شخص ما يثق بالآخرين وحصل له موقف من شخص خيب ظنه أو غدر فيه فبيعمم الموقف وأن الأشخاص ما يستحقون الثقة. في دراسة لأبو غزال 2008 بعنوان أنماط تعلق الراشدين وعلاقتها بتقدير الذات والشعور بالوحدة، كانت عينة الدراسة تتكون من 526 طالب وطالبة بمرحلة جامعية. أظهرت النتائج أن التعلق الآمن ارتبط بتقدير الذات المرتفع، وأن التعلق الغير آمن ارتبط بالدرجات المنخفضة من تقدير الذات، وبالإضافة إلى أن التعلق الغير آمن استطاع التنبؤ بالشعور بالوحدة، أي أن هناك علاقة بين التعلق الغير آمن والشعور بالوحدة. في الحلقة القادمة راح نكمل موضوع العلاقات، وراح نتناول خاصة العلاقات الضارة أو السامة، وكيف وليش يستنزف الإنسان من العلاقة أيا ما كانت نوعها. هل في مرة فكرت إن سبب إرهاقك في علاقة ما، سواء مع شريك أو قريب أو صديق، هو لأنك ما كنت تعرف إن هالشخص ممكن يكون عنده اضطراب في الشخصية ويتغذى على ردات فعلك؟ هل أي شخص يستنزف طاقتك هو بالفعل يعاني من اضطراب في الشخصية؟ وكيف المفروض تتصرف في مثل هذه الحالة؟ شاركوني في حساب البودكاست على الانستغرام اقتراحاتكم ورأيكم، وقولوا لي إيش أنواع التعلق اللي لاحظتوها مؤخراً أو تتذكرونها من تفاعلاتكم مع الآخرين، وإيش المشكلات اللي تواجهكم في علاقاتكم بمختلف أنواعها وتدخل تحت موضوع اليوم. شكراً لاستماعكم ورغبتكم في زيادة وعيكم، أتمنى لكم يوم لطيف، وإلى الحلقة الجاية كونوا بخير وعيشوا اللحظة في أمان الله.